بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الاستدلال على الاستصحاب بالأخبار، ودليل الأخبار فيه ميزة أنه فيه حوار، ليس مثل سيرة العقلاء اللي هي فيها شيء من الجمود وكأنها قالب مثلا. الأخبار فيها أخذ ورد وسؤال وجواب واستظهارات، وقبول هذا الاستظهار والمنع من هذا الاستظهار، وهذا لا يخلو من صعوبة، لا يخلو من تعقيد. بينما الرجوع للسيرة العقلائية، كل من يرجع إلى مرتكزاته ويرى أن هذه هي السيرة، ويبني على أنه كيف يثبت تقرير هذه السيرة أو رضا المولى بهذه السيرة وتنتهي القضية. ولذا بحث الأخبار يكون فيه خصوصية وله تعقيد خاص به ومنهجية خاصة به. اليوم إن شاء الله فقط نأخذ المقدمة وقراءة أولية للرواية، وإن شاء الله في الدروس اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق يكون عندنا استدامة وتتمة وبيان كامل لما قيل في هذه الأخبار على مستوى هذه المرحلة. قال رحمه الله: الدليل الرابع الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب، وعليها التعويل يعني الاعتماد. وإذا كانت أخبار آحاد، هذا اعتراض، قد يقال أن الاستصحاب الأصل فيه أنه ليس بحجة، فيحتاج إلى دليل قطعي لكي يثبت. والأخبار ظنية، خبر الواحد ظني، فكيف تستدلون بالظني على حجية الاستصحاب؟ المصنف يجيب أن الأخبار وإن كانت ظنية، ولكن قد قطعنا بحجيتها، حجيتها قطعية من جهة الدلالة، دلالتها ظنية، ولكن من جهة الحجية هي دليل قطعي، قطعا هي حجة، فاستدلالنا سيكون بدليل قطعي الحجية، وهذا كافي في المقام. وإذا كانت أخبار آحاد، فقد تقدم حجية خبر الواحد قطعا يقينا، مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. صحيح خبر الواحد في نفسه ظني، ولكن عندما تكثر الأخبار مستوى احتماليتها يرتفع كثيرا. الخبران ليس كالخبر الواحد، والستة أخبار ليست كالخبرين. هذا التكاثر، هذا التنوع، هذا التردد، من هذا الراوي رواية ترد، ومن ذلك الراوي رواية ترد، ومن راوي ثالث عن إمام آخر ترد، هذا التنوع يوجب ارتفاع مستوى الكاشفية، ولا تبقى الكاشفية على الكاشفية الظنية الأولية وكأنه خبر واحد، يعني خبر لنفر واحد أقصد، ولا تبقى يسموها أخبار آحاد. حتى لو 10 أخبار لعشر رواة يبقى يسموها خبر آحاد إلا أن تصل إلى التواتر، يسموها خبر واحد. المقصود أنه ليست كخبر رجل واحد، صحيح أخبار آحاد أنها ليست تواترا، ولكنه ليست تواتر مو معنى أنه خبر رجل واحد مثل 10 أخبار. هذا من جهة، من جهة ثانية هناك قرائن عليها، هناك هذه القرائن تعضدها، تقويها، تقوي من كاشفيتها وترفع من مستوى كاشفيتها، مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى كان عنده اعتراف. شيخ الأنصاري يقول بعضها صحيح السند ولكن دلالته فيها مشكلة، بعضها ضعيف السند فيه إشكال من جهة السند ولكن دلالته قوية. فهذا اعتراض في نفسه، المصنف يحاول يجاوب عنه. وإذا كان الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه قد شك فيها أو شكك فيها أو كان عنده توقف من جهة الاستدلال بها بقوله هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية جمع الأخبار، كل ما عثر عليه من الأخبار التي يستدل بها جمعها. وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، الذي كان سنده صحيحا ظهوره غير تام، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، ما فيه ظهور ليس فيه صحة سند، وما فيه صحة سند ليس فيه صحة وتمامية ظهور. فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره. هذه العبارة للمصنف للشيخ المظفر، قال مع أن الشيخ الأنصاري كان عنده هكذا اعتراض ولكن مع ذلك من جهتي يجيب عن هذا الاعتراض من جهتي أن بعضها يعضد بعضها. فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره. وقد عقب هذا الكلام بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع بما هو مجموع، يعني فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، هذه تقوي هذه، هذه تقوي هذه. لما قال لعل؟ لأنه التي ليس فيها دلالة دلالتها مشكوكة، كيف تقوي الرواية الأخرى التي سندها فيه مشكلة؟ هي أساسا مشكوكة الدلالة، أنها تتحدث عما نحن فيه أو لا تتحدث عما نحن فيه. فإذا كانت دلالتها مشكوكة أساسا هي من هذا الباب أو ليست من هذا الباب، ما معلوم أنها من هذا الباب، فكيف تقوي الأخرى؟ فكيف يعضد بعضها بعض؟ نحن ندعي أنها من هذا الباب، نحن نقول أنه يستدل بها، ولكن هناك اعتراض على الاستدلال، فمن قال أن هذا الاستدلال صحيح؟ بعد الاعتراض هذه الرواية تكون خارج عما نحن فيه. ولكن هذا الإجمال ينحل عندما نلاحظ الإشكال الظهوري في كل واحدة واحدة، فقد يكون هذا الإشكال الظهوري لا يصل بنا إلى مرحلة، هذا كلام المصنف، قد لا يصل بنا إلى مرحلة بحيث نشكك في أن هذه الرواية أساسا هي من هذا الباب أو ليست من هذا الباب، لا نصل إلى هذا المستوى، يكون فيها إشكال بسيط بحيث يمكن أن يقال أنه بعضها يدعم بعضها ويقوي بعضها. ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة، هنا رواية هناك رواية، هذه تتحدث عن شيء تلك تتحدث عن شيء، فيها جامع عام. ثم المصنف يقول هذا جواب المصنف، وعلى كل حال فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، وإن كان هناك اعتراض على الدلالة، هذا الاعتراض هل يخرجها عما نحن فيه يجعلها من باب الصيام، يجعلها من باب الديات والحدود، لولا مجرد أنه الاعتراض بسيط يمكن أنه يجبر برواية أخرى. وعلى كل حال فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة فنقول الرواية الأولى صحيحة زرارة الأولى، لأن ستجي إن شاء الله صحيحة ثانية، وهي مضمرة ما بها ذكر للإمام عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر عليه السلام، وهي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسؤول في هذه الرواية. زرارة لمن سأل؟ ما قال، ولكن هذا ما يضر بالرواية. لماذا؟ باعتبار أنه زرارة لجلالته يسأل من وينسب الدين لمن؟ طبعا للإمام، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار، الإضمار ما يضرها. لماذا الإضمار لا يضرها؟ والوجه في ذلك أنه لماذا الإضمار لا يضرها؟ والوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان، يجي يتحدث عن شخص عادي، عن متفقه عادي، يقول سألته وأجاب وقلت وقال، هذا الطريقة بالطريح، ومن شخص مثل زرارة تعني أنه يسأل الإمام. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي أن المقصود به الإمام الباقر، بناء عليه تنحل المشكلة. وإن قلنا أنها تبقى مضمرة، فمثل زرارة إنما يروي وينقل بهذا الشكل عن الأئمة. قال زرارة: قلت له الرجل ينام وهو على وضوءه، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ خفقة، خفقتان، يتحرك رأسه، فهل مستوى من خلينا نسميه نوم بالمعنى الأعم، هذا يضر بالوضوء أو ما يضر بالوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. بعد يسمع، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. إذا صار نوم كامل، إذا صار نوم تام، أما أنه العين نائمة ولكن يسمع فهو منتبهون، هذا لا يقال له نوم، وهذا لا ينقض الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وصل إلى مرحلة حركوا شيء يمه من دون أن يلتفت، يعني بدأت حواسه تضعف، ولكن إلى الآن لا ندري أنه وصل إلى مرحلة النوم أو لم يصل إلى مرحلة النوم. قال: لا، هذا أيضا ما يضر. قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يصير عنده يقين أنه نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يصير عنده معرفة حقيقية بأنه قد نام. وإلا إن لم يأتي أمر بين، إن لم يستيقن، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، كان متيقن من الوضوء، ولا ينقض اليقين، اليقين ولا ينقض، إذا نقول أنه لا ينقض يعني هو المكلف، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين، صير نائب فاعل، بالشك أبدا، ولكنه ينقضه يعني المكلف، ولكنه ينقضه بيقين آخر. إذن لا ينقض المكلف اليقين بالشك أبدا، وإنما ينقض اليقين بيقين. هنا تتم الرواية، يبقى الكلام في فقه الرواية، في بحث الرواية. هذه الرواية وأمثالها لشدة حاجة الفقهاء عليها وتركيزهم البحث عليها من قبل مجموعة من خيرة عقول الأمة. هذا سبب تفصيل قد يستغرب الأخوة، التفصيل والدقة والتشقيق والاحتمالات التي تذكر في الرواية. قد اللي يقرأ الرواية بدوا وبشكل سطحي يصل إلى في الظهور معين، ولعل هذا الظهور هو حجة في نفسي، ولكن عندما يأتي الشخص العبقري ويطرح احتمالات ويكون هذه الاحتمالات لها ما يبررها ولها أرضية عرفية استظهارية صحيحة، هنا سينتقل البحث إلى مرحلة أقوى وأعمق. طبعا أحبتي المعيار هو العرف، ولكن لا العرف المسامحي، وإنما العرف الدقي الرصين الملتفت. هنا يأتي هذا البحث، البحث فيه نوع من الطول. هذه صفحة، هذه الصفحة الثانية، هذه الصفحة الثالثة، هذه الصفحة الرابعة، أربع صفحات في فقه هذه الرواية وفي تحليلها وفي بيان المراد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخروج منها سالمين غانمين، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.